بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان السويدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة. تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم في البحث السابق الحديث عن مقدمة كان لا بد منها لتكون مدخلا للحديث عن مباحث السيرة، وقد اتضح في تلك المقدمة أن مبحث السيرة يطرح بعدة أشكال، بعضها داخل في صلب دراستنا التي نحن بصددها، وهو الحديث عن السيرة بما هي مثبت من مثبتات صدور السنة. لكن مباحث السيرة حيث إنها مترابطة بعضها بالبعض الآخر، ولم تول ذلك الاهتمام الكافي على مستوى البحث العلمي، بحيث لم تبحث مستقلا في الأبحاث الأصولية، كان لابد لنا من أن نبحث نكاتها بالمقدار المتسنى لنا هنا، بتمام ما يرتبط بها من نكات وأبحاث. وعلى هذا الأساس فسوف نبحث في السيرة كبحث كلي، وفي ضمنه سيتضح أي من أقسام هذه السيرة يرتبط بمحل بحثنا وكلامنا. أولا وقبل كل شيء، المراد من السيرة تارة يكون عقلائيا، وأخرى يكون متشرعيا. ويراد من السيرة العقلائية السلوك العقلائي، والسلوك العقلائي تارة يتمثل في خط مشي يمشيه العقلاء في عصر من العصور أو في تمام العصور، وأخرى يتمثل في ارتكاز عقلائي. من هنا ربما ذهب بعض المحققين المعاصرين إلى التعبير عن كلا القسمين بالميثاق العقلائي، سواء تمثل في سلوك عملي بالفعل أو كان يمثل ارتكازا في الوجدانات العقلائية، بحيث أن العقلاء لو واجهوا موردا يقتضي الإقدام أو الإحجام في مورد من الموارد، فإنهم لا شك أنهم بمقتضى هذا الارتكاز سوف يسلكون على ذلك. إذن فعندما نتحدث عن السيرة العقلائية فنحن نتحدث عن الأعم من السلوك الفعلي الخارجي لهم، كثير عملية حصلت في الخارج، ونتحدث أيضا عن الأعم من هذا ومن الارتكاز العقلائي، ولو لم تقتضي الظروف المحيطة أن يتحول إلى سلوك عملي، لكنه ارتكاز بمقتضى وجوده في الحياة العقلائية يقتضي ذلك. إذا صار الأمر بهذه المثابة من الوضوح على مستوى السيرة العقلائية، لا بد لنا أن ننتقل لنتحدث عن السيرة المتشرعية ونعرفها. أما السيرة المتشرعية فهي أيضا طارة تكون سلوك عملي من المتشرعة، وأخرى تكون ارتكازا ناشئا عند المتشرع. ومن الواضح أن المراد من المتشرعة المتدينون بهذه الشريعة، الذين بمقتضى ظواهر أحوالهم يسلكون بمقتضى قوانين وحدود هذه الشريعة. ما نتكلم عن سلوك فردي حتى تقح المعصية في البيت، إنما نتكلم عن سلوك اجتماعي عارم طارة يستند إلى عقلائيتهم وأخرى يستند إلى شريعتهم. فإذا كان مستندا إلى شريعتهم سمي بالسيرة المتشرعية. والسيرة المتشرعية كما سيأتي الآن، لا ندخل في التفاصيل، تارة تكون سلوكا للمتشرع المتدينين بهذا الدين بمقتضى الجذور العقلائية الكامنة فيهم والوجدانات العقلائية، بمعنى أن هذا السلوك الذي مساحته أمور وقضايا شرعية له مناحي أيضا عقلائية، وهذا النحو من السيرة هو في لبه وروحه سيرة عقلائية. لماذا؟ لأنه حيث إنه ذو جذور عقلائية، فنحن لا ندرك ولا نحرز أن السالكين بهذا السلوك وإن كانوا من أبناء الشريعة من أصحاب الباطل والصادق عليهم السلام، لا نحرز أنهم مشوا وسلكوا بما هم عقلاء أم بما هم، وإن كانت مساحة سلوكهم قضايا شرعية يرجى الانتباه، لكن المناشئ قد تكون عقلائية من قبيل السلوك على العمل بأخبار الثقات. السلوك على العمل بأخبار الثقات سيرة عقلائية، خصوصا في مجال الذي يكون فيه اطمئنان ووثوق بالصدور. لا شك ولا ريب أنها سيرة عقلائية عارمة في الحياة العقلائية قبل الشريعة وما بعد الشريعة وبعد الشريعة بقيت أيضا، مقصودي من بعد الشريعة يعني بعد عصر النص، وإلا نحن لا نزال نعيش هذه الشريعة. ومن هنا فعندما يجري زرارة ومحمد بن مسلم مثلا على العمل بأخبار الطغاة قد يكونون يجرون على هذا بما هم عقلاء، وإن كانت مساحة سلوكهم متشرعية. فهذه السيرة المتشرعية حيثيات إثباتها هي نفس حيثيات إثبات السيرة العقلائية التي سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. وهناك سيرة متشرعية أخرى من نحو آخر مساحتها الأحكام الشرعية كسابقتها، لكنها ليست لها منافع وجذور عقلائية، ليس لها مناشئ وجذور عقلائية، بمعنى أن هذا السلوك ما كان ليكون لولا أن الشريعة هي التي جاءت به وهي التي علمت، كسلوك المتشرعة مثلا على طلاق الصف الاستيقاظ في وقت محدد بين الطلوعين للإتيان بصلاة الصف، هذا سلوك متشرعي لكل أبناء هذه الشريعة، هذا ليس له أي جذور أو مناشئ في الوجدانات العقلائية. هذا النمط من السلوك، هذه الطريقة من السلوك لا شك ولا ريب أنها تسمى سلوك متشرعي، ولا شك ولا ريب أنه ليس لها مناشئ وجذور عقلائية، بمعنى أننا إذا جئنا إليها نقول هذه ليس لها إلا منشأ واحد، وهي أن يكون هؤلاء المتشرعة قد أخذوه من الشرع. ثم إن الجامع بين هاتين السيرتين العقلائية والمتشرعية هو أننا نتحدث عن سلوك عام لدى العقلاء، إما يجب الانتباه في كل الأزمنة والأزمنة أو في بعضها، يجب الانتباه مهم أيضا، أو في بعض الأمكنة قد يكون هناك عرف عقلائي في بعض البلدان يختلف عن العرف العقلائي في البلدان الأخرى. وعلى هذا الأساس فلا شك ولا ريب في أن الدخول في هذه المباحث يحتاج منا إلى الدخول في التفاصيل، ونبدأ أولا بالصيغة العقلائية فنتحدث عنها وعن تقسيماتها. بعد أن اتضح أن السيرة العقلائية هي سلوك أو ارتكاز لجماعة واسعة من العقلاء، إما في جميع الأماكن والأزمنة أو في بعض الأماكن والأزمنة. الآن رح أوضح إن شاء الله في أثناء التقسيمات رح يتضح شنو يعني بعض الأماكن والأزمنة. أقول وقبل أن أدخل في داخل التقسيمات وفي أن هذه السير كيف تكتسب حجيتها ومن أين تكتسب حجيتها وما هي شروط حجيتها، لابد لنا أن نؤكد على مطلب مهم وحساس في المقام ربما غفل عنه، وهي أن السيرة العقلائية والارتكازات العقلائية قد يكون منشأها العقل وأحكامه، وقد تكون لها مناشئ أخرى غير العقل وأحكام العقل، فقد يسلك العقلاء في العالم سلوكا عاما ويتنمطون بنمط من الحياة في بعض الأمور نتيجة أحكام عقلهم ومدركات عقلهم العملي. مثلا قد يسلك العقلاء على إعطاء كل ذي حق حقه، ولا شك أن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، وإن ظلم الظالمون ولو تكفر ظلمهم حتى الظالم إذا تفعله يقول لا بد وأن يكون كذلك. هذه السيرة من الواضح أنه إذا علم أن منشأها أحكام العقل العملي فلا كلام لنا في أنها تعود حجية سعة وضيقة تتكيف بكيف حجية العقل العملي، فهي في الحقيقة تعود وتقول وتؤوب بأنها بنفسها تكشف عن الحكم الشرعي على أساس قاعدة الملازمة، وأن كل ما حكم به العقل حكم به، أو كل ما أدرك العقل حسنه أو حكم الشرع بما يناسب إدراك العقل به، لأن العقل في الحقيقة مو حاكم، مو موجب، مدرك، هو مدرك ليس هو آمرة ونائية في حد نفسها. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن كلامنا ليس عن هذه على وجه الخصوص. هذه السيرة العقلائية في الحقيقة هي عبارة عن مدرك عقلي عملي، فهي تعود إلى أنها حجة بمقتضى حجية العقل العملي، حجيته القطعية كشفه عن الحكم الشرعي بنفسه لا من خلال الإمضاء الشرعي. وفي الحقيقة حتى لا نستطيع أن نقول بأنه سنة من السنن ولا يكشف عن سنة من السنن. هذه نقطة مهمة. أنا رأيت بعض الفضلاء يخلطون في المقام فيتصورون أن السيرة العقلائية معناها الجريان العقلاء الناشئ من أحكام العقل العملي. أنا أقول لا مانع من أن يسلك العقلاء على طبق أحكام عقلهم العملي، ولكن هذا السلوك وهذا الارتكاز الناشئ من حكم عقلي عملي كبروي كالحكم بحسن العقل وقبح الظن لا شك ولا ريب أنه ليس محل بحثنا في مباحث السيرة العقلائية. وعلى هذا الأساس لماذا ليس محل بحثنا؟ لأن بحثنا في السيرة العقلية بحثنا عما لا يكون بنفسه دليلا، عما يكون بإضلاع الشرع دليلا. ولا شك أن السلوك العقلاء الناشئ من عقل عملي حشيته لا تحتاج إلى الإضلاع، بل تحتاج إلى قاعدة الملازمة، وأن كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. إذن فكلامنا في السيرة العقلائية في الجريان العمل العقلائي الذي ليس من الواضح أنه بنفسه يؤول إلى حكم عقلي عملي، وهذا هو الذي يحتاج إلى الإمضاء الشرعي، لأن العقلاء قلنا العقل لا يشرع، فالعقلاء رئيسنا أولى لا يشرعون بلا شك ولا ريب، فإن الشريعة لابد أن تنتهي إلى صاحبها أو سفرائه، طبعا لابد أن تنتهي إليه عز وجل ولو من خلال بتوسط السفراء. وعلى هذا الأساس فكلامنا في السيرة العقلائية هو في ذلك السلوك أو الارتكاز العقلائي الذي لا يكون منعقدا على حكم عقلي عملي. إذا اتضح شيخنا أننا نحن لا نريد أن ننفي وجود سيرة عقلائية ناشئة من العقل، كيف وأكثر السير الناس ناشئة من عقولهم؟ إننا نريد أن نقول بأننا عندما نتحدث في الفقه عن السيرة العقلائية تارة تكون ناشئة من حكم العقل العملي مباشرة، ولا شك ولا ريب أن هذه ليست محل بحثنا الأصولي، لأن هذه حجيتها ناشئة من قاعدة الملازمة. وأخرى نتحدث عن السيرة بمعنى العرف العقلائي، السلوك العقلائي، الارتكاز العقلائي الذي قد يكون ناشئا من مناشئ أخرى غير الحقل العملي. كيف؟ نقول هناك مناشئ عديدة يمكن أن تتطور للسيرة. قد يسير العقلاء ويسلكون سلوكا نتيجة التربية. كيف؟ كما لو أن حاكما اجتماعيا مقتدرا سقط أبناء مجتمعه على طريقة معينة من الحياة، على أسلوب معين من الحياة، لا شك ولا ريب في أن أبناء هذا المجتمع شيئا فشيئا وهم عقلاء مو مجانين سيسلكون بمقتضى هذه الثقافة الواردة والوافدة من خلال حاكمهم، سيسلكون عمليا ولو بعد 10-20-30 سنة على طبق ما علمهم وأدبهم به هذا الحاكم. وهذه السيرة تختلف باختلاف قوة هذه الثقافة ومنطقية هذه الثقافة وعقلانية هذه الثقافة من جهة، وقدرة هذا الحاكم على إيضاحها وإبرازها وتقويتها في نفوس هؤلاء الناس ولو من خلال إلزامهم بها. مثلا إذا سلك العقلاء أنهم بعد 9 ليلا لا يخرجون من بيوتهم نتيجة أن الحاكم ألزمهم بذلك مدة طويلة من الزمن، فأكثر الناس حتى بعد أن يرتفع الإلزام يبقى الناس إلى مدة طويلة لا يخرجون من بيوتهم بعد الساعة 9 بعد أن تعودوا مثل 10-20-30 سنة على هذه العادة. قد تنشأ السيرة أيضا من الإمكانات المتوافرة الآن سلوك العقلاء في زمن الحصان كان على السفر على الحصان والجمل، لماذا؟ لأن الإمكانات العقلائية هي هذا. الآن السلوك العقلائي يقتضي السفر بالسيارة، وربما السيارة أيضا كانت مستخدمة في بعض الأوقات، لابد من السفر بالطائرة في الأسفار البعيدة. الآن أليس من المستحجر أن يسافر إنسان مثلا من منطقتنا الشرق أوسطية إلى أمريكا بالسيارات؟ من المستحجنات نتيجة البعد الطويل في الم... وعلى هذا الأساس ما أحببت، لست الآن بصدد بحث اجتماعي موسع عن مرتكزات العقلاء، آداب العقلاء، كيف تنشأ هذه الآداب، من أين تنشأ، لكن أشرنا إلى سببين رئيسيين يتحكمان بالسير والعادات والتقاليد العقلائية. أحدهما من تثقيف الحكام، جانب الثقافة يعبروا عنه، والثاني جانب الإمكانات المتوافقة. أحسنت. وهذا يختلف ويتغير باختلاف الأزمنة، يختلف ويتغير باختلاف الأزمنة، وهذا مهم وله أثر على الحكم الشرعي بلا شك ولا ريب، لا شك ولا ريب أن كل نوع من أنواع السيرة حتى نستفيد منه ومقدار الاستفادة منه يرتبط بمقدار تجذره في الحياة العقلائية. مثلا خل أقول لك مثال، الآن إلى سيرة عقلائية فعلية، أنا أحتمل أن تكون ناشئة من تأديب العثمانيين للناس في منطقتنا مثلا، أو من تأديب الإنجليز للناس كالسيرة العقلائية القائمة الآن في بلدان لبنان مثلا على الأكل بالمنعق. كل العقلاء يأكلون من مستحجن، إذا رأوا شخص لا يأكل بأصابعه مثلا. لا أستطيع أن أكتشف من هذا سنه، بمعنى أن أقول بأن هذه السيرة العقلائية سيرة عقلائية مستحسنة، أو قل على الأقل غير مرجوحة. لماذا غير مرجوحة؟ لأنها لو كانت مرجوحة لرد عن الشارع. أولا مثل هذه السيرة أنا لا أحرز اتصالها بعصر الشارع. لا، لو كانت مرجوحة ومعاصرة للشارع لردع عنها الشارع، ولو مكروهة، إذا مو حرام مكروهة لردع عنها الشارع. لا أشعر أنها كانت متصلة بعصر الشارع أولا. لماذا؟ لأنها ربما كانت هذه مو عادة ارتكازية بحيث موجودة في أذهان عقلاء العالم ولا تتغير باختلاف الأزمنة. ربما كانت ثقافة 100 أو 200 سنة، هذا واضح. الآن نعيش في عصر تتغير وتتبدل فيه العادات ربما بسرعة أكثر من الأزمنة السابقة. وعلى هذا الأساس لا بد لنا من الالتفات إلى مناشئ هذه السيارة ليمكننا إثبات أنها سيارة متجذرة متعمقة في عمق الزمن، معاصرة للمعصوم أو غير معاصرة للمعصوم، هذا أولا. ثانيا حتى لو فرضنا أن هذه السيرة معاصرة للمعصوم، لابد أن نفرض أنها سيرة كانت موجودة في البقعة التي كان يعيش فيها المعصوم. افترضوا أن هذه السيرة كانت موجودة في عصر المعصوم ولكنها كانت موجودة في بلدان خارج أصلا، في أدغال أمريكا مثلا الشمالية التي نفتت المتحدة مثلا في زمن الإمام علي أبو الصلاة والسلام، لا نستطيع أن نستدل بها بأن الإمام لو لم يكن يرتضيها لرضى عنها ما دامت ما كانت موجودة أصلا في الآفاق الإسلامية. هذه الحيثيات لابد من الالتفات إليها كلها عندما نتحدث عن جوانب السير. إذن الحيثيات الوجدانية في السير حيثيات موسعة، ليست حيثية منحصرة ذات قناة خاص. نحن لا نتعامل مع السير كما نتعامل مع دليل لفظي من آية أو رواية محددة ألفاظ محددة المعنى، إذا كان لها معنى واحد فنمشي عليه، لها أكثر من معنى نبحث فيما هو المعنى المراد هنا أو يشمل الخطاب. لا، نحن نتحدث في السيرة العقلائية عن الجريان العقلائي، وهو قد يختلف اختلاف الأمزجة الأزمنة والأمكنة. لابد من الالتفات إلى كل الحيثيات والخصوصيات عندما نريد أن ندخل هذه السيرة في حيثيات الكشف عن الحكم الشرعي أو موضوع الحكم الشرعي أو آثار الحكم الشرعي. بلا شك ولا ريب السيرة المتشرعية هي سلوك فعلي للمتشرع، سلوك فعلي لأتباع الشريعة. لا شك ولا ريب في أننا نتحدث أولا عن السيرة العقلائية، أليس كذلك؟ وتقسيماتها. ثم نأتي طبعا هالمقدمة احتفظ بها لأنها مقدمة مهمة جدا ربما خلط فيها البعض. السيرة العقلائية هي السلوك أو الارتكاز العقلائي الذي لا يكون ناشئا مباشرة من أحكام العقل العملي، وإلا إذا كان هو نفس حكم العقل العملي فلا شك ولا ريب في أنه لا يدخل في حيثيات بحثنا، ذاك حجة من باب الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. طبعا من لا يعتقد بالملازمة يمكنه أن يستدل هنا بها من جهة ثانية، لكننا بحمد الله فرغنا عن هذا البحث في علم الكلام وأثبتنا الملازمة هناك في قبال الأشعري، حيث أن العدلية ذهبوا إلى قاعدة الملازمة متفقين عليها. طب إذا جئنا إلى هذه السيرة العقلائية، نقول السيرة العقلائية إذا أردنا أن نتحدث عنها في دائرة الشرعيات، يعني ما يطرق منها بأبحاثنا الشرعية، الآن لا نقدم سيرة عقلائية للحكام والمحكومين مطلق، سنقدم سيرة عقلائية في باب السادات والعبيد في دائرة أحكام سيدنا ومولانا الشارع الأقدم. طب على هذا الأساس يمكن تقسيم السيرة العقلائية إلى ثلاثة أقسام. السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي، هذا القسم الأول. والقسم الثاني السيرة العقلائية التي تحقق وتنقح لنا الظهور النوعي للدليل الشرعي. والقسم الثالث السيرة العقلائية القائمة على إثبات الحكم الشرعي. وجه الانتباه، ثلاثة أقسام في السيرة العقلائية. أما القسم الأول وهي السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي، فيمكن أن نتطورها على نحوين. السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي ثبوتا، كيف يعني تنقح موضوع الحكم الشرعي ثبوتا؟ يعني توجد مصداق حقيقة لموضوع الحكم الشرعي. والقسم الثاني السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا مو ثبوتا، تكشف عنه. واسطة في الإثبات مو واسطة في الثبوت، الواسطة في الثبوت هي الموجدة، الواسطة في الإثبات هي الكاشف. أما النحو الأول ففي الحقيقة دائرتها، يجل الانتباه، دائرتها تلك الموضوعات الشرعية التي لا تكون مخترعات شرعية. يجل الالتفات في النقطة، فإن أحكام الشريعة لها موضوعات، بعض الأحكام الشرعية موضوعها مخترع شرعي، مثل أقيم الصلاة لله على الناس حج البيت آتوا الزكاة، كله موضوعاته ما هي؟ أحسنتم، والعبادات بشكل عام هي من هذا القبيل، معاجين ومخترعات شرعية. جد مثل هذه لا دخالة للعقلاء فيها، كما أن الحكم يؤخذ من الشارع، الموضوع يؤخذ منه. هذه قد تسمى موضوعات مستنبطة، موضوعات ما لا دخل فيها العرف. العرف ما لا دخل الآن، صلاة ثلاث ركعات لو أربع ركعات، يجب قراءة أي سورة لخصوص الفاتحة. فالتفاصيل هذه من أين تأخذ؟ من الشريعة، مبتكرات شرعية، أوامر ومأمور بها. جيد، هذا النحو من الأنحاء ما له علاقة في السيرة العقلائية. وهناك نوع من الأوامر الشرعية والأحكام الشرعية موضوعاته عرفية، موضوعاته عرفية. هذه الموضوعات العرفية أيضا الشرعية تارة يكون الموضوع العرفي هو خصوص موضوع عرفي لعرف خاص، وأخرى يكون الموضوع العرفي بحيث يلاحظ عرف كل زمان وكل مكان، لا يختص بعرف خاص، بزمن خاص، بمكان خاص. كما لو وردت أدلة وبيانات شرعية أخذ في موضوعها مصطلح خاص لم يكن قائما إلا في خطوط مكة والمدينة والجزيرة العربية. من الواضح هنا أن هذا الدليل الشرعي لا بد وأن نفهم موضوعه على أساس ما هو كائن وقائم هناك. فبعض الروايات الواردة بلحاظ بعض الأنواع أن النبي كان يحب أن يأكل بالخزف الكذائي، أو أن النبي كان ناظر لأعراف خاصة، هذا إذا كانت أحكام شرعية طبعا. وأما القسم الثاني من الأحكام العرفية الذي ألمحنا قبل قليل إليه، فهو الذي لا يخضع لعرف خاص بل شامل للأعراف، لا بمعنى أنه يستجمعها بتمامها، بل يختلف اختلاف الأعراف. مثل ماذا؟ مثل الدليل الشرعي الذي يقول بأنه يحرم البيع بمفاضلة فيما يباع بالوزن والكيل، فكان الشيء الفلاني في عرف هذه المنطقة يباع بالوزن والكيل، شيعة العقلاء قائم على أنه يباع بالوزن، بينما في تلك البلدان سيرة العقلاء ليست قائمة على أنه يباع بالوزن والكيل. ولم يقل الإمام عليه السلام أو النبي أن المراد ما يباع بالوزن والكيل في مكة يحرم بيعه في كل العالم ولو لم يكن يباع بالوزن والكيل في تلك المناطق. لم يقل بأن ما يباع بالوزن والكيل في هذا الزمن في مكة يحرم بيعه بالمفاضلة في كل الأزمنة ولو لم يعد يباع بالوزن والكيل حتى في مكة في زمان آخر. الدليل الشرعي قال كل ما يباع بالوزن والكيل. ما الذي يحدد لنا أن هذا مما يباع بالوزن أو الكيل أو لا في كل زمان ومكان؟ العرف القائد، العرف العقلائي القائد هو الذي يحدد لنا أنه يباع بالوزن والكيل أو لا يباع بالوزن والكيل. مما لا شك ولا ريب فيه، مما لا شك ولا ريب فيه أن الأعراف قد تتفق وقد تختلف. هذا مثال عرفي للسيرة العقلائية المأخوذ التي تتدخل في تكوين وتحديد موضوع الحكم الشرعي. إذن الآن نعود إلى أصل البحث. القسم الأول الموضوعات الشرعية التي تنقح الموضوع ثبوتا، يعني تعين مصداق حقيقي للموضوع، مثل المكيل والموزون. لا شك ولا ريب أن المكيل والموزون حقيقة موجود هنا في إيران بلحاظ البيض مثلا، بينما غير موجود بلحاظ البيض في بلداننا لأنها تباع بالعهد. ففي بلداننا تبديل البيضتين الصغيرتين ببيضة كبيرة لا يعد من الربا المحرم لأنه ليس من المكيل والموزون، بينما هنا محرم لأنه من المكيل والموزون. مثال آخر، هذا مصداق حقيقي للمكيل والموزون، يقيه مصداق حقيقي في هذه البلدان. مثال آخر، يصح السجود على الأرض وما أنبتت من غير المأكول والملبوس إذا كان العرف العام في هذا البلد أن هذا النوع من الحشائش لا يؤكل، يستحسن أكله، بينما في عرف بلد آخر يؤكل ويستلذ أكله. لا شك ولا ريب في أنه هنا يجوز السجود ويصح السجود على هذا العرف، بينما في ذلك العرف لا يصح السجود عليه، وهذا يؤثر في تكوين موضوع حكم الشرع حقيقة. هنا هذا البلد، انتبه شيخنا، الذي يبيع البيض بالكيلو مثلا، أو الذي يأكل هذا الحشيش أو لا يأكله، قد نفس هذا البلد في زمن آخر يصير منقلب العادة، نتيجة أن حاكما من الحكام جاء ولم يفرض هذه العادة فبدلها، ألزم بها وصارت عادة اجتماعية جديدة. استفدتم؟ هذه السيرة من أمثلتها أيضا السيد الشهيد على ما ببالي يمثل بهذا المثال قوله تعالى عاشروهن بمعروف أو سرحوهن بإحسان. يقول عاشروهن بمعروف يعني عيشوا معهن الحياة المتعارفة عند متعارف العقلاء، يعني عند متعارف العقلاء هذه المرأة يكون تبدل لباس في السنة أو لباسين في السنة، يكون تأكل الشيء الفلاني، يكون إلى آخره. من الواضح أن الأعراف تختلف، مثلا عاشوهن بمعروف تعالوا الآن سفرها في الهودج، هل هذه معاشرة بالمعروف؟ يقينا ليست معاشرة بالمعروف، بينما من أحسن أنواع المعاشرة بالمعروف كانت في ذلك الزمان ها؟ أمهات المؤمنين كنا يفسرن هكذا ها؟ وعلى هذا الأساس تختلف اختلاف السير العقلائية في الأزمنة والأمكنة. من الواضح أن هذا القسم من السيرة نحن لا نستدل به على حكم شرعي مباشرة، هذا النوع من السيرة العقلائية، العادات العقلائية، الأعراف العقلائية، من الواضح أنه ينقح لنا موضوع حكم شرعي ثبوتا. شنو يعني ثبوتا؟ يعني يثبت حقيقة مصداق الحكم الشرعي ويحقق مصداق حقيقي للحكم الشرعي. هذا القسم يوجد الاتباع لهذه النقطة. من الواضح أنه لا يشترط أن نثبت أنه معاصر للعصر الناس، يوجد الاتباع شيخنا، لا يشترط أن نثبت أنه معاصر لعصر الناس. لماذا؟ لأننا في الحقيقة هنا نحن لا نريد أن نتوصل من خلال هذا السلوك إلى كشف أن الإمام المعصوم أو النبي صلوات الله وسلامه عليهما وآلهما كانوا يفعلون هذا. نحن نريد في كل زمان مصداق حقيقي لهذا الحكم، لموضوع هذا الحكم الشرعي. ومن الواضح أن موضوع هذا الحكم الشرعي لا بد وأن يلحظ فيه زمان التقيد بهذا الحكم الشرعي. في زماننا نلاحظ العشرة بالمحروم من هذا زماننا، حتى لو عرفنا ما كان عليه المعصوم مع أزواجه يوجد الانتباه في العشرة بالمحروم في زمنه، قد لا يعد عشرة بالمعروف في زماننا. نقطة دقيقة، وهذا ليس والعياذ بالله مخطئا للمعصوم، لا أبدا، بعد ذلك هذا من الظروف المتغيرة والأزمنة المتغيرة والحالات المتغيرة والعادات المتغيرة. مثلا في زمن المعصوم كما أشار التسفير الزوجة بالهودج يقينا من الإشراك بالمعروف، بل من أحسن حالات الإشراك بالمعروف، لأننا في زمننا من أسوأ طرق المعاشرة لا بد أن تسافر حتى السيارة نحن على طول تقبيل. إذا فهذا تؤثر فيه الأعراض الاجتماعية والعقلائية باختلاف الأزمنة والأمكنة. وعلى هذا الأساس فالسيرة العقلائية في كل زمان هي التي تحدد المصداق الحقيقي ثبوت للموضوع في كل عصر وزمان. استفدتم؟ احنا صرنا بحال ان شيء كان يمارسه المعصوم لا يجوز الان ممارسته، من جهة ان الموضوع هناك عند المعصوم غير الموضوع هناك، الطريقة هناك غير الطريقة هناك. وعلى هذا الاساس فلا شك ولا ريب في ان هذه السيرة إنما تكون حجة على القاعدة الأولية، لا نحتاج لإثبات حجيتها ومعاصرتها للعصر الناضج. إحنا ما بنكتشف مراد المعصوم من هذه السيرة، مراد المعصوم واضح، عاشروهن بمعروف، يا أبناء كل زمان عاشروا زوجاتكم بالمعروف في أزمنتكم. هذا خطاب لأبناء العرف في كل زمان وفي كل مكان، فلا بد أن نعاشر أزواجنا بالمعروف في كل زمان وفي كل مكان. مو أنا هنا أعاشر زوجتي بالمعروف في ذاك الزمان، في زماني. وعلى هذا الأساس لا يشترط، بل مو لا يشترط، لا يجوز التقيد بعرف عصر الناس فيما يرتبط بهذه الموضوعات الغربية التي لا بد من الالتجاء إليها في كل عصر ومصر بحسب مقتضياتهما العقلائية والعرفية. هذا أولا. إذا فالنوع من السير ما لازم نثبت معاصرتها، بل لا نحتاج إلى إثبات معاصرتها، بل في بعض الحالات ليست حجة السيرة المعاصرة منها. هذا أولا. ثانيا لا شك ولا ريب أن هذه السيرة لا معنى لأن نبحث أنها منضبط شرعا أو غير منضبط شرعا، ما تحتاج إلى منضبط شرعي أصلا، هي مقاربة عن الحكم الشرعي لا الواقعي ولا الظاهر، حتى تحتاج إلى منضبط شرعي، بل يكفي فيها أنها على القاعدة تحقق الموضوع العرفي، وقد أخذ في الدليل الشرعي موضوع عرفي. فلا شك ولا ريب في أن هذا النحو من أنحاء السيرة لا يحتاج، بعد أن لم يحتاج إلى إثبات المعاصرة لا يحتاج إلى الإفضاء الشرعي، بل هذه السيرة تكون حجة على كل واحد منا على مقتضى القاعدة الأولية، لأنها مصداق حقيقي لموضوع الحكم الشرعي. كونها مصداق حقيقي يعني قد واحد مثال انه اذا ما لازم تحصي المعصوم، ما لازم نضيع المعصوم، اين تاتي حجيتها؟ نقول حجيتها على مقتضى القاعده. باي معنى على مقتضى القاعده؟ بمعنى انها مصداق حقيقي لموضوع الحكم الشرعي، نفس كونها مصداق حقيقي لموضوع الحكم الشرعي. من اين نستكشف؟ قد واحد يسال، ما يعرفنا ما يفكنا، يسأل يقول من أين تكشف أنها مصداق حقيقي لموضوع الحكم الشرعي؟ أقول بالوجدان نكشف أنها مصداق حقيقي لحكم الشرعي، أنا أعيش بين هؤلاء الحكماء في عرف بلدنا، وهذه أشركم بالمعروف بلا شك ولا، ما دمت كشفت بالوجدان أنها مصداق حقيقي لموضوع الحكم الشرعي وهو العشرة بالمعروف أو البيع بالكيل والوازن أو ما لا يؤكل فيما يسجد عليه، ما أنبتت مما لا يؤكل، فهذا وحده يكفي بلا شك ولا ريب للكشف الوجداني عن أنها موضوع للحكم الشرعي. وبهذا يثبت وبهذا يثبت موضوع الحقيقي للحكم الشرعي بلا شك ولا ريب، ويكون حجة على مقتضى القاعدة. هذا باب من أبواب السيرة يتدخل في الحكم الشرعي من الباب الواسع، وذلك بتنظيم موضوعه. القسم الثاني من هذه السيرة، السيرة العقلائية التي تنقح موضوع الحكم الشرعي إثباتا مو ثبوتا، إثباتا. سيأتي الحديث عنها إن شاء الله، وحتى لا تخطط بالقسم الأول سنبين الفرق بينها وبين القسم الأول، يعني الشق الأول من هذا القسم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.